قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا الحسين بن عمر العبقري، حدثني أبي عن أصباط عن السدي عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب رضي الله عنه في قول الله: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون الآية. قال: نزلت في الأنصار. كانت الأنصار إذا كانت أيام ذباب النخل أخرجت من حيطانها البصرة فعلقوه على حبل بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأكل فقراء المهاجرين منه، فيعمد الرجل منهم إلى الحشف فيدخله مع أقناء البصر يظن أن ذلك جائز، فأنزل الله في من فعل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ثم رواه ابن جرير وابن ماجة وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طريق السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك عن البراء رضي الله عنه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: نزلت فينا، كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته، فيأتي الرجل بالقلو فيعلقه في المسجد، وكان أهل الشفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع فضربه بعصاه فسقط منه البصر والتمر فيأكل. وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقلو الحشف والشيص، فيأتي بالقلو قد انكسر فيعلقه، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. قال: لو أن أحدكم أبدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياء، فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالحنا عنده. وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن عبيد الله هو ابن موسى العبسي عن إسرائيل عن السدي وهو إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبي مالك الغفاري واسمه غزوان عن البراء، فذكر نحوه. ثم قال: وهذا حديث حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لونين من التمر: الجعرور والحديق. وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم يخرجونها في الصدقة، فنزلت: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ورواه أبو داود من حديث سفيان بن حسين عن الزهري. ثم قال: أسنده أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري، ولفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد يحصبي عن الزهري عن أبي أمامة ولم يقل عن أبيه، فذكر نحوه. وكذا رواه ابن وهب عن عبد الجليل. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن مغفل في هذه الآية: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. قال: كسب المسلم لا يكون خبيثا، ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم الزيف وما لا خير فيه. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد حدثنا حماد بن سلمة عن حماد هو ابن سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضب فلم يأكله ولم ينه عنه، قلت يا رسول الله نطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون. ثم رواه عن عفان عن حماد بن سلمة به، فقلت يا رسول الله ألا أطعمه المساكين؟ قال لا تطعموهم مما لا تأكلون. وقال الثوري عن السدي عن أبي مالك عن البراء ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم يأخذه إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه. رواه ابن جرير. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يقول لو كان لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب جيد حتى تنقصوه. قال فذلك قوله إلا أن تغمضوا فيه، فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم، وحقي عليكم من أطيب أموالكم وأنفسه. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير وزاد، وهو قوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم روي عن طريق العوفي وغيره عن ابن عباس نحو ذلك، وكذا ذكره غير واحد. وقوله واعلموا أن الله غني حميد، أي وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غني عنها، وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير، كقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه، وهو واسع الفضل لا ينفد ما لديه. فمن تصدق بصدقة من كسب طيب فليعلم أن الله غني واسع العطاء كريم جواد، وسيجزيه بها ويضاعفها له أضعافا كثيرة. من يقرض غير عديم ولا ظلوم، وهو الحميد أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره، لا إله إلا هو ولا رب سواه. وقوله الشيطان يعظكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا هناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدان عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا الآية. وهكذا رواه الترمذي والنسائي في كتابي التفسير من سننهما جميعا عن هناد بن السري، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي يعلى الموصل عن هناد به. وقال الترمذي حسن غريب، وهو حديث أبي الأحوص يعني سلام بن سليم لا نعرفه مرفوعا إلا من حديثه، كذا قال. وقد رواه أبو بكر ابن مردويه في تفسيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الله بن مسعود مرفوعا نحوه. ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب عن أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة عن ابن مسعود فجعله من قوله والله أعلم. ومعنى قوله تعالى الشيطان يعدكم الفقر أي يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضات الله ويأمركم بالفحشاء أي مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية إلا يأمركم بالمعاصي والمآثم والمحارم ومخالفة الخلاق. قال تعالى والله يعدكم مغفرة منه أي في مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء وفضلا أي في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر والله واسع عليم. وقوله يؤتي الحكمة من يشاء قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يعني المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله. وروى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا الحكمة القرآن يعني تفسيره. قال ابن عباس فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يعني بالحكمة الإصابة في القول. وقال ليث بن أبي سليم عن مجاهد يؤتي الحكمة من يشاء ليست بالنبوة ولكنه العلم والفقه والقرآن. وقال أبو العالية الحكمة خشية الله فإن خشية الله رأس كل حكمة. وقد روى ابن مردويه من طريق بقية عن عثمان بن زفر الجهن عن أبي عمار الأسدي عن ابن مسعود مرفوعا رأس الحكمة مخافة الله. وقال أبو العالية في رواية عنه الحكمة الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي الحكمة الفهم. وقال أبو مالك الحكمة السنة. وقال ابن وهب عن مالك قال زيد بن أسلم الحكمة العقل. قال مالك وإنه ليقع في قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله. ومما يبين ذلك أنك تجد الرجل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيها وتجد آخر ضعيفا في أمر دنياه عالما بأمر دينه بصيرا به يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا. فالحكمة الفقه في دين الله. وقال السدي الحكمة النبوة. والصحيح أن الحكمة كما قاله الجمهور لا تختص بالنبوة بل هي أعم منها وأعلاها النبوة والرسالة أخص. ولكن لأتباع الأنبياء حظ من الخير على سبيل التبع كما جاء في بعض الأحاديث من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه. رواه وكيع بن الجراح في تفسيره عن إسماعيل بن رافع عن رجل لم يسمه عن عبد الله بن عمر. وقوله وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع ويزيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن قيس وهو ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة من طرق متعددة عن إسماعيل بن أبي خالد به. وقوله وما يذكر إلا أولو الألباب أي وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل يعني به الخطاب ومعنى الكلام وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده، وتوعد من لا يعمل بطاعته بل خالف أمره وكذب خبره وعبد معه غيره فقال وما للظالمين من أنصار، أي يوم القيامة ينقذونهم من عذاب الله ونقمته. وقوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي، أي إن أظهرتموها فنعم شيء لي. وقوله وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فيه دليل على أن إصرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء، إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهل بالقرآن كالجاهل بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية، ولما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا العوام بن حوشب عن سليمان بن أبي سليمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الأرض جعل التميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت، فتعجبت الملائكة من خلق الجبال فقالت يا ربي هل في خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت يا ربي فهل من خلقك شيء أشد من الريح؟ قال نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفيها من شماله. وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال سر إلى فقير أو جهد من مقل. رواه أحمد ورواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة عن أبي ذر، فذكره وزاد ثم شرع في هذه الآية إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم الآية. وفي الحديث المروي صدقة السر تطفئ غضب الرب عز وجل. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب حدثنا موسى ابن عمير عن عامر الشعبي في قوله إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، قال أنزلت في أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أما عمر فجاء بنصف ماله حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا عمر؟ قال خلفت لهم نصف مالي. وأما أبو بكر فجاء بماله كله يكاد أن يخفيه من نفسه حتى دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟ فقال عدة الله وعدة رسوله. فبكى عمر رضي الله عنه وقال بأبي أنت وأمي يا أبا بكر، والله ما استبقنا إلى باب خير قط إلا كنت سابقا. وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه، وإنما أوردناه هاهنا لقول الشعبي إن الآية نزلت في ذلك، ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل سواء كانت مفروضة أو مندوبة. لكن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير هذه الآية قال جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل على نيتها يقال بسبعين ضعفا، وجعل صدقة الفريضة على نيتها أفضل من سرها يقال بخمسة وعشرين ضعفا. وقوله ويكفر عنكم من سيئاتكم أي بدل الصدقات، ولا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات. وقد قرأ ويكفر بالجزم عطفا على محل جواب الشرط وهو قوله فنعما هي كقوله فأصدق وأكون وأكن، وقوله والله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك شيء وسيجزيكم عليه. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. من فقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال أبو عبد الرحمن النسائي أنبأنا محمد بن عبد السلام ابن عبد الرحيم أنبأنا الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين فسألوا فرخص لهم، فنزلت هذه الآية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وكذا رواه أبو حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزبيري وأبو داود الحضرمي عن سفيان وهو الثوري به. وقال ابن أبي حاتم أنبأنا أحمد بن القاسم ابن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن يعني الدشتكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث ابن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية ليس عليك هداهم إلى آخرها، فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. وسيأتي عند قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم الآية، حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. وقوله وما تنفقوا من خير فلأنفسكم كقوله من عمل صالحا فلنفسه، ونظائرها في القرآن كثيرة. وقوله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، قال الحسن البصري نفقة المؤمن لنفسه، ولا ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتغاء وجه الله. وقال عطاء الخراساني يعني إذا أعطيت لوجه الله فلا عليك ما كان عمله، وهذا معنى حسن. وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله ولا عليه في نفس الأمر لمن أصاب البر أو الفاجر أو المستحق أو غيره، وهو مثاب على قصده. ومستند هذا تمام الآية وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. والحديث المخرج في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبح الناس يتحدثون تصدق على زانية، فقال اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن الليلة بصدقة فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني، قال اللهم لك الحمد على غني، لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فقال اللهم لك الحمد على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتى فقيل له أما صدقتك فقد قبلت، وأما الزانية فلعلها أن تستعف بها عن زنا، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته. وقوله من فقراء الذين أحصروا في سبيل الله يعني المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلى رسوله وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يودون به على أنفسهم ما يهويهم ولا يستطيعون ضربا في الأرض يعني سفرا للتسبب في طلب المعاش، والضرب في الأرض هو السفر. قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وقال تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله الآية. وقوله يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، أي الجاهل بأمرهم وحالهم، يحسبهم أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم. وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة والتمرتان، واللقمة واللقمتان، والأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا. وقد رواه أحمد من حديث ابن مسعود أيضا.
من فضلك تابع بقية المادة.